بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. ذكرى الصديق تدوم الى الابد. في هذا الصباح المبارك ايها الاحباء نتذكر رحيل مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث الذي عاش وخدم هذه الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار عشرات الأعوام خادما وراهبا وأسقفا وبطريركا. خدم زمانا طويلا وترك آثارا عريضة ونحتفل بذكراه في هذا الصباح مع تذكارات أبرار أحباء عاشوا أيضا وخدموا بكل أمانة واختارهم الله في هذا الشهر في شهر مارس. فاحتفلنا بتذكار القديس البابا كيريلوس منذ حوالي أسبوع البابا كيريلوس السادس، وأيضا نحتفل مع نياحة مثلث الرحمات البابا شنودة نحتفل بتذكار نياحة أبونا فلتأوس السورياني الذي عاش في هذا الدير ونمى فيه وترهب فيه، ونحتفل أيضا بتذكار أبونا مخيل إبراهيم من القاهرة والذي خدم أيضا خدمة كهنوت مباركة وله ذكر حسن، وأيضا نحتفل بتذكار نياحة أبونا بشوي كامل في الأسكندرية وهو الذي خدم أيضا خدمة أمينة عبر سنوات كثيرة وترك سيرة عطرة في كل مصر وخارج مصر. نحن في الحقيقة عندما يمنحنا الله هذه التذكارات المباركة وهؤلاء الذين يشفعون فينا ومن أجلنا والذين يشفعون من أجلنا، نحتفل بتذكار البابا شنودة في الدير الذي ترهب فيه دير السيدة العذراء الشهير بالسريان في وادي النطرون، وهو الدير الذي ترهب فيه وبدأ حياته الرهبانية وأسقفيته من هذا الدير ثم البطريركية، وفي زمن طويل لخدمته وبعد أن كمل خدمته بسلام ارتاح في دير الأنبا بشوي هناك وصار مزاره والديرين متقاربين ومتلاصقين ومتحبين معا. تذكارات الأبرار تشبع نفوسنا وهي بمثابة أنوار في مسيرة حياتنا الروحية. عندما نتذكر أبرار عيشناهم ورأيناهم وتكلمنا معهم ثم سبقونا إلى المجد، إنما يا إخوتي الأحباء تتعزى نفوسنا كثيرا ونعرف إن احنا ماشيين في الطريق إلى السماء بهذه الأنوار وبهذه السير النقية والعطرة التي عاشت وخدمت. الحديث عن البابا شنودة حديث له جوانب كثيرة، فهو كان شخصية جامعة وشخصية لها حضور، قاد الكنيسة بطريركا 40 سنة أو يزيد قليلا، وقبلها نحو 10 سنوات اسقفا للتعليم بعد أن سامه قداسة البابا كيريلوس السادس، وقبل الأسقفية كان راهبا وصار متوحدا، وقبلها كان خادما ودارسا ومدرسا في الكلية الإكليريكية إنها حياة غنية وحياة ممتلئة بالثمر، ولكن أريد أن أقف معكم عند نقطة واحدة فقط، وهي نقطة علاقة البابا شنودة بالكتاب المقدس. بلا شك كان بارعا وفلاحا في الكتاب المقدس، وكان محبا ودارسا في الكتاب المقدس، وكثيرا ما رأيناه في الصور أو في عند الزيارات الكتاب أمامه، وكثيرا ما كان مفتوحا سواء كان بيقرأ فيه أو هيقرأ فيه أو يدرس أو بيدور على حاجة فيه، ووضع واهتم بالكتاب المقدس أعظم اهتمام. فالكتاب هو أساس حياتنا، وكما يقول بعض القديسين أن الكتاب المقدس هو فم المسيح، وجهلنا بالكتاب المقدس هو أساس كل خطية وكل شر. ولأن هذا الموضوع موضوع متسع وكبير عن علاقة البابا شنودة عبر سنوات كثيرة من خلال الكتاب المقدس، أريد أن أركز معكم في ثلاث نقاط قصيرة. هو كان كتابيا وإنجيليا في العظات التعليمية، وكان كتابيا وإنجيليا في الرهبنة والحياة الدائرية، وكان كتابيا وإنجيليا في الحوارات اللاهوتية. أولا، هو كان كتابيا وإنجيليا في العظات التعليمية، كان معلما فاضلا، ولكنه استلهم تعليمه الأساسي الروحي من خلال الكتاب المقدس. فالكتاب هو القاعدة الرئيسية التي نعيش بها. فالكتاب وضع وأوحي به وكتبه أناس الله القديسون لكل الناس. لكل الناس يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس مكتوب للمتعلم ومش متعلم، للي في الزمن ده في أزمان سابقة وأزمان قادمة، كتب للي بينطق بهذه اللغة أو تلك اللغة، هو اتكتب لكل الناس. فالكتاب أساسا هو رسالة الخلاص، أساسا الكتاب هو لكي ما يعرفنا طريق الخلاص، وأنه ليس بغيره أحد خلاص الإنسان. والكتاب المقدس زي ما بيقول لنا معلمنا بولس الرسول، يقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. ده بيختصر قدامنا الطريق، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. دي في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى فيليبي. عيشوا، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، كما يحق للوصية الإنجيلية. ولذلك يا إخوتي، قد نقرأ كتب كثيرة وندرس ونبحث في الآباء والشروحات والنقد الكتابي ونقرأ بلغات، ولكن الأساس الذي يقوم عليه كل هذا هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كفيل بأن يفسر نفسه بنفسه. الكتاب المقدس فيه موضوعات كثيرة وكتب عبر أزمنة طويلة، ولكنه لأنه محروس بروح الله القدوس فهو الرسالة التي يحتاجها كل إنسان أولا وأخيرا، الكتاب. وعندما أقول عن البابا شنودة أنه كان فلاحا في الكتاب المقدس، أعني أنه كان يحرس ويبحث ويزرع ويتعلم ويقطف ثمار من كلمة الله المقدسة. كانت العظات الروحية التي ألقاها في مناسبات عديدة كعبارة السيد المسيح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. والكتاب في حياة الإنسان كما يقول الكتاب أيضا: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إن كنا نغذي الجسد بالخبز فيجب أن نغذي الروح بالكلمة. وهذا ليس مقصورا على الدارسين أو اللي بيقروا بس، ولكنه لكل الناس. استطاع البابا شنودة من خلال عظات كثيرة وعبر سنوات عديدة أن يقدم كلمة الله صافية ولكل أحد. إنه كان كتابيا وإنجيليا في العظات التعليمية والمقالات التي صارت فيما بعد كتب. علم كثيرا في الاجتماعات العامة واجتماعات الخدمة والمناسبات المتعددة الاجتماعية وغير الاجتماعية، ولكن كان الكتاب هو الفيصل وهو الأساس. وعندما نتذكر رحيله في هذا اليوم للعام السادس، إنما نتذكر أيضا اهتمامه وإبحاره في كلمة الله المقدسة. فهذه هي الأمانة، أن نعيش في الكلمة المقدسة ونعيشها. يمكن وانتوا بتسمعوا الإنجيل بتاع النهاردة، إنجيل الرياء أو الويلات الموجهة للكتبة والفريسيون والمراؤون، ونسمع أن مجمل حياتهم أنهم كانوا يعيشون حياة خارجية بلا أن يكون لهم جوهر. ولذلك يا أحبائي، احرصوا أن تكون كلمة الله المقدسة حاضرة معكم وفي داخلكم وعلى أفواهكم. فالكلمة المقدسة هي الميزان يوم الدينونة، هي الأساس. الإنجيل هو الأساس. هو ليه ربنا سمح أن يكون في وسطنا إنجيله مكتوب؟ ليه تم مثلا البشيرين الأربعة بتسجيل حياة السيد المسيح، قديس متى وقديس مرقس وقديس لوقا وقديس يوحنا، قديس ماري بولس لما كتب الرسائل، وبقية كتبت أسفار العهد الجديد؟ ليه حرصوا أنهم يكتبوا؟ هذه الكتابة بمثابة رسالة، وهي رسالة شخصية لكل أحد. وصارت الأسفار 27 في العهد الجديد صارت أسفار قانونية، وهي رسالة شخصية لكل أحد. أيها الحبيب، انتبه لو كانت كلمة الله مهملة في حياتك، مهملة أو يعني بترجع لها كده كل ما تفتكر. لا، كلمة ربنا عايزة نعيش فيها ونقراها وندرسها ونتأمل فيها ونحفظها ونتكلم بيها باستمرار، وندخل إلى الأعماق في كل أسفار الكتاب المقدس كما علمنا البابا شنودة الثالث. الأمر الثاني، أنه كان كتابيا وإنجيليا في الرهبنة والحياة الدائرية. فالرهبنة في عمقها وفي أصلها وفي جذورها هي نابعة من الكتاب المقدس. فعندما نقرأ في سيرة إيليا النبي أو سيرة يوحنا المعمدان وسيرة أمنا العذراء وآخرون غيرهم، نرى ملامح لهذه الحياة الملائكية، حياة الرهبنة. وعندما أرسى القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، إنما انطلق من الإنجيل، انطلق من الإنجيل وبدأ هذه الحياة الدائرية. وبعده سبق والتحق به عشرات ومئات وألوف عبر الأجيال، وتكونت الحياة الرهبانية والحياة الدائرية من على أرض مصر. البابا شنودة دخل إلى الدير سنة 1954، أكثر من 70 سنة. ودخل طبعا الحياة ما كانتش زي النهاردة خالص، احنا جايين على طريق أسفلت وفي معالم وفي مباني وفي 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 حاجات كتيرة، ما كانتش الحياة كده. دخل الدير ودخل معه آخرون، وكانت الحياة الرهبانية والتقليد الرهباني محفوظا في هذا الدير، دير السريان. وسنة ورا سنة يلتحق به أباء أحباء وإخوة يريدون الحياة الرهبانية، ولكن الحياة الرهبانية في عمقها هي حياة إنجيلية في الأساس. بنقرأ كتب بعض النسكيات وكتب الأباء اللي كتبوها، ده كله كويس، بس هذه الكتب قائمة أساسا مع كل الأقوال الأبائية على الكتاب المقدس. فالحياة الرهبانية تقوم على أن الراهب له وقت كل يوم للصلاة ووقت للعمل ووقت للقراءة، والمقصود بالقراءة أساسا هو الكتاب المقدس، وثانيا الكتب الآبائية. فالكتاب المقدس كما قلت هو لكل الناس بما فيهم الرهبان طبعا. فالكتاب المقدس هو الرسالة الشخصية التي ينطق بها الله لكل أحد فينا. ما انت بتقرا الانجيل النهارده وانا اقرا الانجيل النهارده، ربنا يبعث لك رساله ويبعث لي رساله. وهذه افضليه الكتاب المقدس كمقدمه لكل القراءات الاخرى. كان البابا شنوده يهتم جدا بالرهبنه، بل انه باعث تجديدات في الحياه الرهبانيه. وفي زمنه تجددت عدة أديرة، ليس من الناحية المعمارية فقط ولكن من الناحية الرهبانية. والتحق أباء أحباء بأديرتنا القبطية وعاشوا فيها ورفعوا الصلوات، وصارت أديرتنا نقول عليها كده دير السريان العامر أو دير مريمين العامر، عامر روحيا بواسطة الأباء اللي موجودين فيه. كان البابا شنودة يزور الأديرة باستمرار ويصلي بها ويرسم رهبان لكي ما يشجع الحياة الرهبانية. كانت الأديرة في زمنه فقيرة، ليس من الناحية المادية ولكنها فقيرة في كل الإمكانيات، ولكن بمحبته بدأ يشجع على الحياة الرهبانية، فتخرج من الأديرة خدام وأباء وأسقفة في أماكن كثيرة يسرون الكنيسة بخدمتهم ومحبتهم وأمانتهم. تكلم كثيرا عن السلوكيات الرهبانية المستقاة من الإنجيل. الرهبانة دي مش واحد طلعت في دماغه فكرة وعملها. ده الرهبانة دي عاش أنبا أنطونيوس جوه الإنجيل. وفي القصة المشهورة لما زار لما جه الكنيسة وسمع إن أردت أن تكون كاملا، دي كانت الثمرة اللي لها جذور إنجيلية في داخله. وبدأ طريق الرهبنة، وبدأت الأديرة في الانتشار، وصارت أديرتنا عامرة بالصلوات وبالأبرار وبالحياة الفاضلة. كان محبا للرهبنة كثيرا، وكان دائما يتواجد في الدير، وهذه صفات طيبة للغاية اهتم بها، وسجل محاضرات كثيرة في الحياة الرهبانية نافعة لنا وللأجيال بعدنا. كان كتابيا وإنجيليا في الرهبنة والحياة الدائرية. الأمر الثالث أن البابا شنودة كان كتابيا وإنجيليا في الحوارات اللاهوتية. الحوارات اللاهوتية هي العملية التي نتواصل بها مع كل كنائس العالم. فهناك الكنائس الأرثوذكسية والكنائس الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية، وكل هذه الكنائس منتشرة في العالم. في زمن البابا شنودة بدأ الحوارات مع هذه الكنائس كلها. قبل زمنه كانت توجد بعض الحوارات الغير رسمية، ولكن مع وجوده بدأت تنطلق مجموعة من الحوارات مع الكنائس بصورة رسمية. فصارت لنا حوارات مع الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية، وصارت لنا حوارات مع إخوتنا في العائلة الأرثوذكسية القديمة الأورينتال، وصار لنا لقاءات مستمرة وحوارات ونحن على نفس الإيمان. ثم امتدت الحوارات إلى الكنيسة الكاثوليكية، فكانت زيارته الأولى للفاتيكان عام 1973، وهذه الزيارة كانت أول مقابلة بين كرسي الأسكندرية وكرسي روما. وبدأت عبر هذه السنوات الطويلة سلسلة من الحوارات المتعددة والمتشعبة، وصارت هذه المشاركة هي مشاركة محبة وتفاهم بهدف الوصول إلى الوحدة التي لم نصل إليها بعد. ولكن أن نصل إلى المحبة نستطيع أن نصل إليها. ثم امتدت الحوارات إلى الكنائس البروتستانتية في العالم، وزار كثيرا من هذه الكنائس، وكانت هذه الحوارات توضع لها أجندة وجدول أعمال ونشترك فيها بصورة رسمية. والحوارات لا يمكن أن تنتهي في سنة أو اثنين، ده الحوارات تحتاج إلى عشرات السنين لكيما نصل إلى فهم واحد مشترك. وأيضا حوارات مع الكنيسة الأنجليكانية اللي هي Church of England، وحوارات مستمرة بهدف التواصل. والحوار بينطلق أساسا من الكتاب المقدس. الكتاب واحد، وبنيجي نتفاهم تعال نطلع الآية وتعال نشوف الموقف وتعال ندرس الزمن اللي اتقالت فيه الكلمات دهية. فالكتاب المقدس هو القاعدة الرئيسية في هذه الحوارات اللاهوتية. واستخراج الآيات وربطها ببعض وعدم الاعتماد على آية واحدة أو كلمة واحدة أو جزء من آية، حتى أنه البابا شنودة صاحب التعبير الذي قال فيه خطورة الآية الواحدة. ممكن واحد ياخد آية واحدة لكن مش مسنودة بآيات أخرى ويفسرها التفسير اللي على مزاجه. وعندما ندخل إلى أعماق الكتاب المقدس الذي هو رسالة لكل أحد بما فينا الذين يدرسون اللاهوت والإيمان والعقيدة، ونستعين بكتابات الآباء كما فهموها آباء القرون الأولى، كان البابا شنودة يهتم بهذه الحوارات جدا، وكانت هذه الحوارات شكل من أشكال بناء الجسور والتواصل مع كل كنائس العالم. وكنيستنا القبطية الأرثوذكسية لأنها كنيسة عتيقة وقديمة وقوية وكنيسة مستقيمة في إيمانها وفي عقيدتها، لها تقل في كل الحوارات. وعندما نفتخر بأمثال القديس أثناسيوس الرسولي قبطي من كنيستنا، ونفتخر بالقديس كيرلس عمود الدين قبطي من كنيستنا من أرضنا، فنحن ككنيسة قوية ولها تاريخ يعود إلى القديس ماري مرقس الذي أسس مدرسة الأسكندرية اللاهوتية، تاريخ. ولذلك ندخل في هذه الحوارات اللاهوتية، ندخلها ونحن نحمل خبرة طويلة من المعرفة، ولكن هذه المعرفة أساسا تقوم على كلمة الله كما علمنا البابا شنودة وكما تعلمنا في كنيستنا. فالكتاب كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته. يعني حتى لما نتحير في حاجة، الكتاب المقدس يميز أفكار القلب، يميزها. الكتاب المقدس هو الوسيلة الأولى والأساسية والأصيلة في حياتنا الروحية كما تعلمنا من الآباء. ولذلك تذكار هذا اليوم يا أحبائي ونحن في ضيافة دير السريان وضيافة نيافة الحبر الجليل أنبا متاؤس والأباء الأحباء الأباء رهبان هذا الدير العامر بحضور الأباء الأساقفة والمطارنة معنا والأباء الكهنة والأراخنة وكل الشعب والدارسين في معهد الرعاية. إنما حضورنا في هذا اليوم ليس على سبيل التذكار التاريخي، ولكن على سبيل أننا نذكر مرشدينا الذين علمونا بكلمة الحق، ونتذكرهم ونتعلم منهم ونمضي على آثارهم. هذه التذكارات يا إخوتي كما قلت في البداية ليست تذكارات للتاريخ وليست تذكارات زمنية فقط، فكما نؤمن في كنيستنا أن هناك تواصل بين السماء والأرض، فاليوم يفرح البابا شنودة بوفاء أبنائه بهذا الوفاء الذي نقدمه لمن خدم وتعب كل هذه السنوات الطويلة. والأكثر من ذلك أننا نمضي ونتعلم ونعيش ونستلم الأمانة ونسلمها بأمانة. وزي ما قلت في أول كلامي، الكتاب المقدس هو الأساس وهو الأصل. لذلك رسالة هذا اليوم أن يكون كتابك المقدس مفتوحا أمامك دائما، تتعلم منه، تقرأ فيه، وتنتظر كلمة الله ورسالة الله لك. هكذا كان البابا شنودة محبا للكتاب ومحبا للإنجيل ودارسا وشارحا له، وكتب في ذلك كتب كثيرة، وتأمل في أحداث كثيرة، وتأمل في شخصيات كتابية كثيرة، وعاش الإنجيل طولا وعرضا. ودي صفة رائعة للإنسان الذي يعيش في حياته ويكون مرضيا لله، أنه يجد الإنجيل، تجد كلمة الإنجيل مكانها في قلبه. فالإنجيل ليس للسماع وليس للبركة فقط، الإنجيل للحياة، والوصية لكي ما تكون عملية مطبقة. إنجيل هذا الصباح وهو يتكلم عن الويلات إنجيل مرعب، وعندما نجد السيد المسيح بهذه اللهجة القاسية يخاطب كل أحد، فعندما يقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لا تستثني نفسك من هذا، فقد تكون واحدا من هؤلاء. ونحن في فترة الصوم المقدس وهي فترة توبة، ورسالة الإنجيل أساسا وأولا هي رسالة توبة. فعندما تسمع الفريسيون الكتبة والفريسيون المراؤون، انتبه، انتبه لنفسك، لخدمتك، لوجودك، لحضورك، لعلاقاتك، انتبه جيدا. فهذا الفصل من الكتاب في إنجيل معلمنا متى إصحاح 23 هو يمكن أكثر إصحاح اللهجة فيه قاسية وشديدة، وهي صورة مصغرة من يوم الدينونة. هم يوم الدينونة عبارة عن إيه؟ عندما تقف أمام المسيح، عندما تقف أمام المسيح ماذا ستقول له؟ ولذلك يا إخوتي ارجعوا إلى هذا الفصل إصحاح 23 في إنجيل معلمنا متى، وابحث في حياتك وفي خدمتك وفي عملك وفي علاقاتك، ابحث لألا تكون ساقطا في واحدة أو أكثر من هذه التي نبهنا إليها السيد المسيح. انتبه، فالكتاب المقدس من أحد أهدافه يريد أن يوقظ الإنسان، يوقظ فكر الإنسان. أحيانا الواحد يتعود يسمع الكلمة من هنا وتخرج من هنا وخلاص، وفي حاجة أخطر من كده، أن أحيانا الواحد يسمع الإنجيل كأنه للناس مش لنفسه، ودي هذه خطورة. الإنجيل كأنه مكتوب لكل الناس، مش مكتوب ليا، مش مكتوب لنفسي. لذلك انتبه أيها الحبيب، انتبه. وتذكرنا النهاردة واحتفالنا واجتماعنا ان احنا نتذكر مثلث الرحمات البابا شنودة، نتذكره في محبته الشديدة جدا وتعلقه الشديد بالكتاب المقدس، وكيف كان يحفظه ويتكلم به ويعلم به. فلنكن مثله ونعيش في هذا التدبير الروحي في كنيستنا وفي أديرتنا. يعطينا مسيحنا القدوس كل بركة روحية، ونرفع طلباتنا إلى السماء لكيما يشفع فينا كل أبائنا الأحباء الذين نحتفل بهم والذين سبقونا إلى السماء، ليكمل المسيح أيام غربتنا بسلام، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.